الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قال رحمه الله: كان العرب في الجاهلية من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهب والسلب.
كان العرب،
قال رحمه الله: كان العرب في الجاهلية من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهب والسلب. فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم، وقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا لتتوطن على ذلك النفوس، فيأتي التفصيل بعد الإجمال قد تشوقت له النفوس وزالت الوحشة التي منشأها العادات القبيحة. فقال: للرجال نصيب، أي قسط وحصة، مما ترك، أي خلف الوالدان، أي الأب والأم، والأقربون عموم بعد خصوص، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة وأن يرضخوا لهم إلى العرف والعادة وأن يرضخوا لهم ما يشاءون، أو شيئا مقدرا؟ فقال تعالى: نصيبا مفروضا، أي قد قدره العليم الحكيم، وسيأتي إن شاء الله تقدير ذلك. وأيضا فهنا توهم آخر، لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله: مما قل منه أو كثر. فتبارك الله أحسن الحاكمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذه الآية كما ذكر أهل العلم نزلت لإبطال أمر كان عليها المشركون، قد كان المشركون لا يورثون النساء ولا يورثون أيضا الأطفال، وإنما يقولون الميراث للرجال، الميراث للرجال الكبار يخصهم، أما النساء لا حظ لهن، وكذلك الأطفال لا حظ لهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ردا لما كانوا عليه، وأن هذا باطل، وأن كل قريب له نصيب في الميراث يأخذ نصيبه، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا. وقوله جل وعلا: للرجال نصيب، مقصود بالرجال الذكور، مقصود بالرجال الذكور، صغارا كانوا أو كبارا. ومثله كذلك وللنساء، المقصود بالنساء الإناث سواء كنا كبيرات أو صغيرات. للرجال نصيب أي قسط وحظ مما ترك الوالدان والأقربون، مما ترك أي من المال الذي تركه الميت لوراثته، قليلا كان المال أو كثيرا، مما ترك الوالدان والأقربون. مما ترك الوالدان والأقربون أي المتوفون، ترك الوالدان لأولادهم والأقربون لقرابتهم. قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب أي حظ، وللنساء نصيب أي حظ من الميراث، على خلاف ما كان عليه أهل الشرك من حرمان المرأة من الميراث. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. مما قل منه أي المال الموروث والتركة الموروثة، مما قل منه أو كثر. نصيبا مفروضا، معنى نصيبا مفروضا أي فرضه الله، مثل ما سيأتي معنا في أول آية من آيات المواريث، قال فريضة من الله. نصيبا مفروضا أي نصيبا ومقدارا وقسطا فرضه الله سبحانه وتعالى، وهي أنصبة محددة. سيأتي معنا النصف والثلث والثلثان والربع والثمن إلى آخره، أنصبة محددة لهؤلاء كل بحسب نصيبها الذي قدره الله سبحانه وتعالى. قال نصيبا مفروضا. هنا في هذه الآية لم يبين هذا النصيب، وجاء بيانه في آيات المواريث الثلاث، آيتان تأتيان قريبا والثالثة تأتي في آخر السورة، والثالثة تأتي في آخر السورة. وهذه الآيات الثلاث كما سيأتي معنا جمعت كل ما يتعلق بالأنصبة المقدرة المفروضة التي إليها الإشارة هنا بقوله سبحانه وتعالى نصيبا مفروضا. قال الشيخ رحمه الله كان العرب في الجاهلية من جبريتهم، في بعض النسخ جبروتهم، جبريتهم تجبرهم وتكبرهم وقسوتهم، لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء، للرجال الأقوياء. لماذا؟ قالوا لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال، أهل الحرب والقتال والنهب والسلب، فقالوا هم الأحق بالميراث وحدهم دون النساء والصبيان. فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعا يستوي فيه، يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم، وقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا، بين يدي ذلك أمرا مجملا لتتوطن على ذلك النفوس. ثم يأتي التفصيل بعد الإجمال. هذه الآية فيها إجمال، وآيات المواريث الثلاث فيها ماذا؟ فيها التفصيل. هنا تهيئ أهل النفوس، نزلت هذه أولا تهيئ النفوس أن هناك أنصبة مقدرة لمن؟ للرجال صغارا أو كبارا، المال أيضا قليل أو كثير كل له نصيب منه، والنساء لهن نصيب صغيرات أو كنا أو كبيرات، والمال قليل أو كثير كل له نصيبه، يقل النصيب ويكثر بحسب قلة المال أو كثرته. نصيبا مفروضا، ما هو هذا النصيب؟ ما هو هذا المقدار؟ تشوفت النفوس له بهذه الآية التي ذكرت الحكم إجمالا، ثم جاءت آيات المواريث الثلاث مفصلة مبينة، قال قدم بين يدي ذلك أمرا مجملا، يقصد في هذه الآية، هذه الآية أجملت وما يأتي بعد تفصيل، أمرا مجملا لتتوطن على ذلك النفوس، فيأتي التفصيل بعد الإجمال. قد تشوقت، في بعض النسخ تشوفت، تشوفت له النفوس وزالت الوحشة التي منشأها العادات القبيحة، زالت الوحشة التي بسبب العادات القبيحة يعني التي كانت نشأوا عليها وتعودوا عليها في الجاهلية. فقال سبحانه للرجال نصيب، يعني من الميراث نصيب، أي قسط وحصة مما ترك، أي خلف الميت من المال، الوالدان أي الأب والأم، والأقربون عموما بعد خصوص، خص الوالدين ثم عمم. قال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فكأنه قيل هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة، وأن يرضخ لهم ما يشاءون، يعني يضعوا أنصبة على ما يشاءون متروكة للناس، أو شيء مقدرا قدره الله، أنصبة محددة معينة عينها الله سبحانه وتعالى. قال في تمام الآية نصيبا مفروضا. ما هو هذا النصيب المفروض؟ الآية هنا أجملت في الإشارة إليه، والتفصيل يأتي في آيات المواريث. نصيبا مفروضا أي قد قدره العليم الحكيم. ولهذا هذا العلم الذي هو قسمة المواريث، كما أنه يسمى علم المواريث يسمى علم الفرائض، الفرائض لأنها لهذا المعنى، نصيبا مفروضا، نصيبا مفروضا، فريضة من الله، أن هذه الأشياء فرضها الله عز وجل، أنصب قدرها سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا قوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. قال وأيضا فهنا توهم آخر، لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك أيضا بقوله مما قل منه أو كثر، حتى لو كان المال قليل كل يأخذ نصيبه من الرجال والنساء من الصغار والكبار، فتبارك الله أحسن الحاكمين. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قال رحمه الله وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب، فقال وإذا حضر القسمة أي قسمة المواريث أولو القربى أي الأقارب غير الوارثين، بقرينة قوله القسمة لأن الوارثين من المقسوم عليهم، واليتامى والمساكين أي المستحقون من الفقراء، فارزقوهم منه أي أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب، فإن نفوسهم متشوفة إليه وقلوبهم متطلعة، فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم. ويؤخذ من هذا المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، أو كما قال. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا بدأت باكورة أشجارهم أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرك عليها ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك، علما منه بشدة تشوفه لذلك، وهذا كله مع إمكان الإعطاء، فإن لم يمكن ذلك لكونه حق سفهاء أو ثم أهم من ذلك فليقولوا لهم قولا معروفا، أي يردونهم ردا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح.
ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا حضر القسمة، وإذا حضر القسمة المقصود قسمة المواريث لأصحابها، قسمة المواريث لأصحابها الأنصبة المقدرة لهم. فإذا حضر القسمة قسمة الميراث، إذا حضر القسمة أولو القربى، حضر أحد من القرابة الذين ليس لهم نصيب في الميراث، ليس لهم نصيب في الميراث، مثلا حضر وقت قسمة الميراث أحد أبناء العم، أحد أبناء العم فقيرا محتاجا وكان حضر وقت القسمة ورأى المال هذا يعطى كذا وهذا يعطى كذا وهذا يعطى كذا، نفسه تتعلق بهذا، نفسه تتعلق بهذا، تتشوف أن يعطى منه، هذا يعطى كذا وهذا يعطى كذا وهذا يعطى كذا، حضر ورآهم يعطون كل نصيبه من الميراث. قال إذا حضر أولو القسمة، إذا حضر القسمة أولو القربى، يعني ما ممن لا يرث، لا نصيب له من التركة من القرابة. واليتامى كذلك إذا حضر يتيما قد مات أبوه فهذا فيه ضعف، فيه حاجة يلتفت إليها عند القسمة يعطى شيئا، يعطى شيئا. كذلك إذا حضر بعض المساكين من ذوي الحاجة يعطون من ذلك، يقسم لهم ليس أنصبة مقدرة وإنما يعطون بسماحة نفس، وهذا ليس على الوجوب على الصحيح وإنما على الاستحباب. أما الأنصبة لأهلها والمال لأهله، القسمة لأصحابها، لكن إن طابت نفسهم نفوسهم بشيء من المال يعطون منه. ماذا يقولون في الأمثال قديما؟ يقولون من حضر القسمة فليقتسم، يعني يعطى نصيب. بعضهم عدل في هذا تعديل لطيف، قال من حضر القسمة فليبتسم، قال لأن إذا ابتسم يعطونه، إذا ابتسم يراعون ابتسامته ويعطونه، إذا حضر من حضر القسمة فليبتسم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فارزقوهم منه، ارزقوهم منه إيجابا على جهة الاستحباب على الصحيح، على جهة الاستحباب على الصحيح. وإذا ومن قال بأن على جهة الإيجاب يكون نسخ بالمواريث الأنصبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى، فارزقوهم من أي على جهة الاستحباب. وقولوا لهم قولا معروفا، هذه حالة ثانية، يعني إما أن تعطوهم وإن لم يتيسر منكم عطاء لهم فلا تقولوا لهم قولا قبيحا أو ألفاظا غليظة. بعض الناس ما يحسن، يعني لا يعطي المحتاج ولا يحسن ماذا؟ التلطف في الخطاب، يا ربما شتمه وربما أغلظ له العبارة أو نحو ذلك، ربما طرده أو نهره. فالله جل وعلا يقول: وقولوا لهم قولا معروفا، قول معروف دعاء، يسر الله أمرك، يسر الله أن يوسع عليك في الرزق، أن يدعو له، يدعو له أو يعده إن كان صادقا فيما بعد، يعني أن تيسر، مثل أن يكون المال قليل وعنده نية ينميه وكذا، يقول إن تيسر وتوسعت الأمور لا أجعل لك نصيب بإذن الله أو نحو ذلك. قولا معروفا لم يخص الله قولا، كل ما يكون به تطيب الخواطر، كل ما يكون به تطيب الخواطر من القول الحسن أو الدعاء الطيب أو الوعد الصادق أو نحو ذلك. قال: وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب، جبر القلوب، جبر الخواطر الجابرة للقلوب. جبر القلوب هنا لاحظ أن هؤلاء الذين حضروا القسمة ماذا؟ بحاجة، بحاجة، هذا يتيم وهذا مسكين وهذا قريب محتاج، ووافقا كانوا وقت القسمة حضورا في المجلس، فنفوسهم تتعلق لأنهم يرون هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ، فجبرا لخواطرهم ما دام حضروا ووجدوا في المكان وقت القسمة يعطون يرزقون منها. قال فقال وإذا حضر القسمة، قسمة المواريث، قسمة المواريث أولو القربى أي الأقارب غير الوارثين، أولو القربى أي الأقارب غير الوارثين، ما الدليل؟ قال الشيخ بقرينة قوله القسمة، القسمة لمن؟ للأقارب الوارثين، وهنا قال أولو القربى يعني غير الوارث، لأن الوارث داخل في القسمة، فالمقصود إذن غير الوارث لأن الوارثين من المقسوم عليهم. قال واليتامى والمساكين أي المستحقون من الفقراء فارزقوهم منه، ارزقوهم منه أي من هذا الميراث، أي أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب، مثل ما يقولون غنيمة باردة، بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب. النصب كان لمن؟ والتعب لقريبهم الميت أو والدهم الميت. قد قيل قديما وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، فإن نفوسهم متشوفة، يعني هؤلاء الذين حضروا القسمة متشوفة إليه وقلوبهم متطلعة، فاجبروا خواطرهم، اجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافع لهم، هذا أمر. وأمر آخر، هذا الجبر الخواطر في بركة، بركة لمن جبر خواطرهم في ماله، وما نقصت صدقة من مال، مع أن النفوس، مع أن النفوس تشح بالمال حتى لو كان الذي تركه يعني مورثهم مالا كثيرا. وفي هذا أيضا قصص عجيبة جدا في أحوال الناس. قال ويؤخذ من المعنى أن كل من لم أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر، ما دام رأى نفسه تشوفت تعلقت به. وأكثر ما ينبغي أن يراعى في هذا الجانب الأطفال الصغار، الأطفال الصغار كما سيأتي في المثال الذي ذكره الشيخ، وذكر شواهد على ذلك من السنة في جبر الخواطر ومراعاة التشوف، تشوف النفس للشيء الذي حضر. قال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلس معه، فإن لم يجلس معه فليناوله لقمة أو لقمتين، لأنه ولي أمر الطعام، أحضره من السوق وربما أيضا قام على طبخه وصنعه، ثم يأتي به مهيئا جاهزا ليؤكل، ما يليق يأكله وحده ولا يعطي من وليه وتشوفت نفسه وتعلقت به، يتركه دون أن يعطيه لقمة أو لقمتين إن كان قليلا، وإن كان كثيرا زاده. قال وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا بدأت باكورة أشجارهم أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرك عليها، دعا بالبركة، ونظر إلى أصغر وليد عنده، أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك. هذا في مراعاة لهذا التشوف الذي يكون في النفوس. فإذا كان حضر هذا الصغير باكورة الثمر يعطى، بل يبدأ به، بل يبدأ به، فأعطاه ذلك علما منه بشدة تشوفه لذلك. إذن هذا العطاء مرده إلى ماذا؟ شدة التشوف وشدة التشوف. فإذا علم هذا المعنى يعطيه ما 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 تيسر منه جبرا لخاطره ومراعاة لتشوف نفسه. وهذا كله مع إمكان الإعطاء، إذا كان الإعطاء متيسرا. فإن لم يمكن ذلك لكونه حق سفهاء أو ثم أهم من ذلك، فليقولوا لهم قولا معروفا. إذا لم يمكن العطاء لا ينهرهم ولا يزجرهم ولا يغلظ لهم القول، بل يقول لهم القول المعروف من دعاء أو وعد مثلا صادق أو غير ذلك، يردونهم ردا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال رحمه الله: قيل إن هذا خطاب لمن يحضر من حضره الموت وأجنف في وصيته، أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها بدليل قوله وليقولوا قولا سديدا، أي سدادا موافقا للقسط والمعروف. وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم. وقيل إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف، أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعاف. فليتقوا الله في ولايتهم لغيرهم، أي يعاملونهم بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم لتقوى الله. ولما أمرهم بذلك زجرهم عن أكل أموال اليتامى وتوعد على ذلك أشد العذاب، فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أي بغير حق. وهذا القيد يخرج به ما تقدم من جواز الأكل للفقير بالمعروف، ومن جواز خلط طعامهم بطعام اليتامى، فمن أكلها ظلما فإنما يأكلون في بطونهم نارا، أي فإن الذي أكلوه نار تأجج في أجوافهم وهم الذين أدخلوه في بطونهم. وسيصلون سعيرا، أي نارا محرقة متوقدة، وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب، يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها وأنها موجبة لدخول النار، فدل ذلك أنها من أكبر الكبائر، نسأل الله العافية.
ثم قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قيل هذه الآية تتعلق بالأولياء على الأيتام، الأولياء على الأيتام، من عنده أيتام ولي عليهم وبيده أموال يحفظها لهم ويرعاها لهم. فجاءت هذه الآية موقظة لمن كان عنده يتيم وعنده أموال لليتيم، إن حدثته نفسه بماذا؟ أن يأخذ منه وأن يظلم اليتيم، حدثته نفسه بذلك، جاءت هذه الآية موقظة له. الله عز وجل يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يعني يقال لمن عنده مال للأيتام وحدثته نفسه بأن يأخذ أو يأكل بغير حق بظلم، يقال لها: تذكر أنت نفسك لو تركت مالا لأولادك وقام عليهم أولاد صغار وقام عليهم ولي على هذا المال ثم أكله، هل ترضى ذلك؟ والحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في حديث عمرو قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذه الآية بنفس المعنى وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فإذا كنت يا ولي اليتيم ما تحب لأولادك لو تركت لهم مالا أن يأكله من يلي أمر مالية أيتامك، فأنت أيضا اتق الله، اتق الله في هؤلاء الأيتام الذين أموالهم تحت يدك. هذه آية موقظة لهؤلاء. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، يعني لو ماتوا وتركوا من خلفهم يعني بعد موتهم ذرية ضعافا يعني أبناء صغارا ضعفاء، خافوا عليهم ماذا؟ الظلم وضياع الحقوق التي لهم بأن يلي أمر أموالهم ظالما يأكل أموالهم بالباطل. فليتقوا الله، فليتقوا الله أي في الأيتام الذين تحت أيديهم وفي أموال اليتامى التي بأيديهم، وليفعلوا معهم، وليفعلوا معهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم بعد موتهم، أن يفعل في ذريتهم بعد موتهم. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله يعني في ولايتهم لهؤلاء الأيتام، وليقولوا قولا سديدا. هذا قول في معنى الآية. قول آخر وهو يكون الخطاب لمن حضر الوصية، لمن حضر الوصية وخاف من موص جنفا أو إثما، خاف من الموصي جنفا أو إثما في الوصية، فليتق الله وليقل قولا سديدا ينصح هذا الذي يريد أن يوصي وصية فيها إجحاف. قد يكون الإجحاف من جهة حرمان الورثة، يقصد بهذا حرمان الورثة من الميراث، أو أيضا حرمان المحتاجين من وصية في شيء يحتاجون إليه. فأمر من حضر، قيل معنى الآية أن فيها أمر لمن حضر أن يحسن توجيه هذا الذي ستكون منه وصية في ماله بأن يتقي الله عز وجل وينصح في هذا المال ولا يظلم. ثم قال جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هذا فيها وعيد شديد لمن بأيديهم أموال اليتامى يقومون عليها وعلى النظارة عليها، أن يتقوا الله عز وجل في هذه الأموال وفي هؤلاء اليتامى، وليحذروا من أن يأكلوا هذا المال أو شيئا منه بالباطل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أي بغير حق، ظلما أي بغير حق. يخرج من هذا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى، الفقير الذي جاء معنا في الآية فليأكل بالمعروف لحاجته وفقره بمقدار أجرة العمل، يأكل بالمعروف. أو إذا كان خلط ماله مع ماله وراد به أن النصح ما أراد به تضيع المال، فما يؤكل بالخلطة دون تقصد إضرار بمال يتيم، هذا أيضا ما يدخل في الحكم لأنه ليس من الظلم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا وعيد شديد وفي دلالة على أن هذا من كبائر الذنوب. مر معنا في الآية الأولى في قوله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. شرنا هناك ما ذكره العلماء أن هذا تنصيص على أنه من الكبائر يعني الذنوب العظام. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا نص على ذلك في الحديث الذي قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها أكل مال اليتيم. هذه الآية فيها هذا الوعيد الشديد، إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني هذا المال الذي يأكلونه هو نار يأكلونه في بطونهم، هذا وعيد بما سيكون لهم من عقوبة يوم القيامة. وسيصلون، في قراءة سيصلون أي يصليهم الله سعيرا أي نارا محرقة، نارا محرقة. هذه الآية قوية جدا في التخويف من أكل مال اليتيم. الصحابة الذين كان عندهم أيتام، عندهم أيتام، لما نزلت هذه الآية شق عليهم الأمر، لأن مالهم مع مال يتيم، يصنعون الطعام سويا، ولو كان يطبخ لليتيم وحده ولهم وحدهم من مال يتيم يجعل خط مستقل في البيت ولصاحب البيت وأهل خط في الأكل، هذه مشقة عظيمة، فيخلطون مالهم بمالهم ويأكلون سويا. لما نزلت هذه الآية جعل كل رجل من الصحابة في حجره يتيم مثل ما جاء عن ابن عباس، جعل يعزل ماله، يعزل ماله على حدة. وهذه فيها ماذا؟ مشقة عظيمة، يعني لما يحضر مثلا الطعام أو حاجات الطعام أو الطبخ، طبخ الطعام، كل هذا يجعل لليتيم، يصنع اليتيم على حدة، ثم صاحب البيت وأهله وولده يصنع لهم على حدة. قال ابن عباس فشق ذلك على المسلمين، فأنزل الله إباحة الخلطة لكن بالعدل. تقدم هذا معنا في سورة البقرة في الآية المتعلقة ب ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، قل إصلاح إلى قوله والله يعلم المفسد من المصلح. إذا كان يخلط المال بالمال من أجل ماذا؟ يأكل منه ويجعل هذه حيلة، فهذا داخل فيما تقدم معنا. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني تجعلونها حيلة لتأكلوا بها أموال اليتيم. فالله عز وجل يعلم المفسد من المصلح، قال والله يعلم المفسد من المصلح، فأحل لهم خلطتهم بنية الإصلاح وعدم إرادة الأكل بالباطل. قال الشيخ قيل إن هذا خطاب لمن يحضر، من حضره الموت، شخص حضر إنسانا قد حضره الموت وأجنف في وصيته، أوصى وصية غير عادلة فيها ظلم، هذا معنى أجنف في وصيته، أن يأمره بالعدل، يقول اتق الله يا فلان، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا لا يحل لك، هذا خلاف شرع الله، أنصحك لا تلقى الله بهذا، لا تلقى الله بوصية جائرة، هذه فيها عقوبة عند يخوفه، أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها لا يظلم، بدليل قوله وليقولوا قولا سديدا أي سدادا موافقا للقسط والمعروف، وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم، يعني هذا الوصي الموصي يوصي بشيء مثل ما يحب أن يعامل به أولاده من بعده مثل ما تقدم في الآية، لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. وقيل إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف، أن يعاملهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعاف، فليتقوا الله في ولايتهم لغيرهم أن يعاملونهم بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم لتقوى الله عز وجل، يعني يعاملونهم بما يحبون أن يعامل به أولادهم من بعدهم. إذا تركوا ذرية ضعافا وولي عليهم شخص أن يتق الله فيهم فليتقوهم الله في من هم قائمون على ولاية أمره. ولما أمرهم بذلك زجرهم عن أكل أموال اليتامى وتوعدهم على ذلك أشد العذاب، فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أي بغير حق، ظلما أي بغير حق، قال: وهذا القيد يخرج به ما تقدم من جواز الأكل للفقير بالمعروف، قال: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ومن جواز خلط طعامهم بطعام اليتيم، خلط طعامهم بطعام اليتيم، هذا جائز على مراعاة العدل في ذلك، وهذا تقدم دليله معنا في سورة البقرة في ويسألونك عن اليتامى، تقدم الكلام هناك. فإنما يأكلون في بطونهم نارا أي فإن الذي أكلوه يعني من أموال اليتامى نار تتأجج في أجوافهم، وهم الذين أدخلوه في بطونهم. وسيصلون سعيرا أي نارا محرقة متوقدة، وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها وأنها موجبة لدخول النار، فدل ذلك على أنها من الكبائر. نسأل الله العافية، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قال رحمه الله: كان العرب في الجاهلية من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهب والسلب.
بعد، كان العرب،
قال رحمه الله: كان العرب في الجاهلية من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهب والسلب. فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم، وقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا لتتوطن على ذلك النفوس، فيأتي التفصيل بعد الإجمال قد تشوقت له النفوس وزالت الوحشة التي منشأها العادات القبيحة. فقال: للرجال نصيب أي قسط وحصة مما ترك، أي خلف الوالدان أي الأب والأم، والأقربون عموم بعد خصوص، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة وأن يرضخوا لهم إلى العرف والعادة وأن يرضخوا لهم ما يشاءون أو شيئا مقدرا؟ فقال تعالى نصيبا مفروضا، أي قد قدره العليم الحكيم، وسيأتي إن شاء الله تقدير ذلك. وأيضا فهنا توهم آخر، لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله مما قل منه أو كثر، فتبارك الله أحسن الحاكمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذه الآية كما ذكر أهل العلم نزلت لإبطال أمر كان عليها المشركون، قد كان المشركون لا يورثون النساء ولا يورثون أيضا الأطفال، وإنما يقولون الميراث للرجال، الميراث للرجال الكبار يخصهم، أما النساء لا حظ لهن، وكذلك الأطفال لا حظ لهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ردا لما كانوا عليه، وأن هذا باطل، وأن كل قريب له نصيب في الميراث يأخذ نصيبه، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا. وقوله جل وعلا للرجال نصيب، مقصود بالرجال الذكور، مقصود بالرجال الذكور صغارا كانوا أو كبارا. ومثله كذلك وللنساء، المقصود بالنساء الإناث، سواء كنا كبيرات أو صغيرات. للرجال نصيب، نصيب أي قسط وحظ مما ترك الوالدان والأقربون، مما ترك أي من المال الذي تركه الميت لوراثته، قليلا كان المال أو كثيرا، مما ترك الوالدان والأقربون، مما ترك الوالدان والأقربون أي المتوفون، ترك الوالدان لأولادهم والأقربون لقرابتهم. قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب أي حظ، وللنساء نصيب أي حظ من الميراث، على خلاف ما كان عليه أهل الشرك من حرمان المرأة من الميراث. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أي المال الموروث والتركة الموروثة، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. معنى نصيبا مفروضا أي فرضه الله، مثل ما سيأتي معنا في أول آية من آيات المواريث، قال فريضة من الله. نصيبا مفروضا أي نصيبا ومقدارا وقسطا فرضه الله سبحانه وتعالى، وهي أنصبة محددة، سيأتي معنا النصف والثلث والثلثان والربع والثمن إلى آخره، أنصبة محددة لهؤلاء كل بحسب نصيبه الذي قدره الله سبحانه وتعالى. قال نصيبا مفروضا. هنا في هذه الآية لم يبين هذا النصيب، وجاء بيانه في آيات المواريث الثلاث، آيتان تأتيان قريبا والثالثة تأتي في آخر السورة، والثالثة تأتي في آخر السورة. وهذه الآيات الثلاث كما سيأتي معنا جمعت كل ما يتعلق بالأنصبة المقدرة المفروضة التي إليها الإشارة هنا بقوله سبحانه وتعالى نصيبا مفروضا. قال الشيخ رحمه الله: كان العرب في الجاهلية من جبريتهم، في بعض النسخ جبروتهم، جبريتهم تجبرهم وتكبرهم وقسوتهم، لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء، للرجال الأقوياء. لماذا؟ قالوا لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال، أهل الحرب والقتال والنهب والسلب، فقالوا هم الأحق بالميراث وحدهم دون النساء والصبيان. فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعا يستوي فيه، يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم، وقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا، بين يدي ذلك أمرا مجملا لتتوطن على ذلك النفوس. ثم يأتي التفصيل بعد الإجمال. هذه الآية فيها إجمال، وآيات المواريث الثلاث فيها ماذا؟ فيها التفصيل. هنا تهيئة للنفوس، نزلت هذه أولا تهيئ النفوس أن هناك أنصبة مقدرة لمن؟ للرجال صغارا أو كبارا، المال أيضا قليل أو كثير كل له نصيب منه، والنساء لهن نصيب صغيرات أو كنا أو كبيرات، والمال قليل أو كثير كل له نصيبه، يقل النصيب ويكثر بحسب قلة المال أو كثرته. نصيبا مفروضا، ما هو هذا النصيب؟ ما هو هذا المقدار؟ تشوفت النفوس له بهذه الآية التي ذكرت الحكم إجمالا. ثم جاءت آيات المواريث الثلاث مفصلة مبينة. قال قدم بين يدي ذلك أمرا مجملا، يقصد في هذه الآية، هذه الآية أجملت وما يأتي بعد تفصيل، أمرا مجملا لتتوطن على ذلك النفوس. فيأتي التفصيل بعد الإجمال. قد تشوقت، في بعض النسخ تشوفت، تشوفت له النفوس وزالت الوحشة التي منشأها العادات القبيحة، زالت الوحشة التي بسبب العادات القبيحة، يعني التي كانت نشأ عليها وتعودوا عليها في الجاهلية. فقال سبحانه للرجال نصيب، يعني من الميراث نصيب، أي قسط وحصة مما ترك، أي خلف الميت من المال، الوالدان أي الأب والأم، والأقربون عموما بعد خصوص، خص الوالدين ثم عمم. قال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فكأنه قيل هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة، وأن يرضخ لهم ما يشاءون، يعني يضعوا أنصبة على ما يشاءون متروكة للناس، أو شيء مقدرا قدره الله أنصبة محددة معينة عينها الله سبحانه وتعالى؟ قال في تمام الآية نصيبا مفروضا. ما هو هذا النصيب المفروض؟ الآية هنا أجملت في الإشارة إليه، والتفصيل يأتي في آيات المواريث. نصيبا مفروضا أي قد قدره العليم الحكيم. ولهذا هذا العلم الذي هو قسمة المواريث كما أنه يسمى علم المواريث يسمى علم الفرائض، الفرائض لأنها لهذا المعنى نصيبا مفروضة، نصيبا مفروضة فريضة من الله، أن هذه أشياء فرضها الله عز وجل أنصب قدرها سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا قوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. قال وأيضا فهنا توهم آخر لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك أيضا بقوله مما قل منه أو كثر، حتى لو كان المال قليل كل يأخذ نصيبه من الرجال والنساء من الصغار والكبار، فتبارك الله أحسن الحاكمين. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قال رحمه الله وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب، فقال وإذا حضر القسمة أي قسمة المواريث أولو القربى أي الأقارب غير الوارثين بقرينة قوله القسمة لأن الوارثين من المقسوم عليهم، واليتامى والمساكين أي المستحقون من الفقراء فارزقوهم منه أي أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب، فإن نفوسهم متشوفة إليه وقلوبهم متطلعة فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم. ويؤخذ من هذا المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، أو كما قال. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا بدأت باكورة أشجارهم أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرك عليها ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك علما منه بشدة تشوفه لذلك، وهذا كله مع إمكان الإعطاء، فإن لم يمكن ذلك لكونه حق سفهاء أو ثم أهم من ذلك فليقولوا لهم قولا معروفا أي يردونهم ردا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح.
ثم قال سبحانه وتعالى وإذا حضر القسمة، وإذا حضر القسمة المقصود قسمة المواريث لأصحابها، قسمة المواريث لأصحابها الأنصبة المقدرة لهم، فإذا حضر القسمة قسمة الميراث، إذا حضر القسمة أولو القربى حضر أحد من القرابة الذين ليس لهم نصيب في الميراث، ليس لهم نصيب في الميراث، مثلا حضر وقت قسمة الميراث أحد أبناء العم فقيرا محتاجا وكان حضر وقت القسمة ورأى المال هذا يعطى كذا وهذا يعطى كذا وهذا يعطى كذا، نفسه تتعلق بهذا، نفسه تتعلق بهذا تتشوف أن يعطى منه، هذا يعطى كذا وهذا يعطى كذا وهذا يعطى كذا، حضر ورآهم يعطون كل نصيبه من الميراث. قال إذا حضر القسمة أولو القربى يعني ما ممن لا يرث لا نصيب له من التركة من القرابة، واليتامى كذلك إذا حضر يتيما قد مات أبوه فهذا فيه ضعف فيه حاجة يلتفت إليها عند القسمة يعطى شيئا، كذلك إذا حضر بعض المساكين من ذوي الحاجة يعطون من ذلك، يقسم لهم ليس أنصبه مقدرة وإنما يعطون بسماحة نفس، وهذا ليس على الوجوب على الصحيح وإنما على الاستحباب، أما الأنصبة لأهلها والمال لأهله والقسمة لأصحابها، لكن إن طابت نفسهم نفوسهم بشيء من المال يعطون منه. ماذا يقولون في الأمثال قديما؟ يقولون من حضر القسمة فليقتسم، يعني يعطى نصيب. بعضهم عدل في هذا تعديل لطيف، قال من حضر القسمة فليبتسم، قال لأن إذا ابتسم يعطونه، إذا ابتسم يراعون ابتسامته ويعطونه، إذا حضر من حضر القسمة فليبتسم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فارزقوهم منه، ارزقوهم منه إيجابا على جهة الاستحباب على الصحيح، على جهة الاستحباب على الصحيح. وإذا ومن قال بأن على جهة الإيجاب يكون نسخ بالمواريث الأنصبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى، فارزقوهم من أي على جهة الاستحباب. وقولوا لهم قولا معروفا، هذه حالة ثانية، يعني إما أن تعطوهم وإن لم يتيسر منكم عطاء لهم فلا تقولوا لهم قولا قبيحا أو ألفاظا غليظة. بعض الناس ما يحسن، يعني لا يعطي المحتاج ولا يحسن ماذا؟ التلطف في الخطاب، يا ربما شتمه وربما أغلظ له العبارة أو نحو ذلك، ربما طرده أو نهره. فالله جل وعلا يقول وقولوا لهم قولا معروفا، قول معروف دعاء، يسر الله أمرك، يسر الله أن يوسع عليك في الرزق، أن يدعو له، يدعو له أو يعده إن كان صادقا فيما بعد، يعني تيسر مثل أن يكون المال قليل وعنده نية ينميه وكذا، يقول إن تيسر وتوسعت الأمور لا أجعل لك نصيب بإذن الله أو نحو ذلك. قولا معروفا لم يخص الله قولا، كل ما يكون به تطيب الخواطر، كل ما يكون به تطيب الخواطر من القول الحسن أو الدعاء الطيب أو الوعد الصادق أو نحو ذلك. قال وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب، جبر القلوب، جبر الخواطر الجابرة للقلوب. جبر القلوب هنا لاحظ أن هؤلاء الذين حضروا القسمة ماذا؟ بحاجة، بحاجة، هذا يتيم وهذا مسكين وهذا قريب محتاج، ووافقا كانوا وقت القسمة حضورا في المجلس، فنفوسهم تتعلق لأنهم يرون هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ، فجبرا لخواطرهم ما دام حضروا ووجدوا في المكان وقت القسمة يعطون يرزقون منها. قال فقال وإذا حضر القسمة قسمة المواريث، قسمة المواريث أولو القربى أي الأقارب غير الوارثين، أولو القربى أي الأقارب غير الوارثين. ما الدليل؟ قال الشيخ بقرينة قوله القسمة، القسمة لمن؟ للأقارب الوارثين، وهنا قال أولو القربى يعني غير الوارث، لأن الوارث داخل في القسمة، فالمقصود إذن غير الوارث لأن الوارثين من المقسوم عليهم. قال واليتامى والمساكين أي المستحقون من الفقراء فارزقوهم منه، ارزقوهم منه أي من هذا الميراث، أي أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب، مثل ما يقولون غنيمة باردة، بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب. النصب كان لمن؟ والتعب لقريبهم الميت أو والدهم الميت. قد قيل قديما وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، فإن نفوسهم متشوفة، يعني هؤلاء الذين حضروا القسمة متسوفة إليه وقلوبهم متطلعة، فاجبروا خواطرهم، اجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافع لهم. هذا أمر. وأمر آخر، هذا الجبر الخواطر في بركة، بركة لمن جبر خواطرهم في ماله، وما نقصت صدقة من مال، مع أن النفوس تشح بالمال حتى لو كان الذي تركه يعني مورثهم مالا كثيرا. وفي هذا أيضا قصص عجيبة جدا في أحوال الناس. قال: ويؤخذ من المعنى أن كل من لم أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر، ما دام رأى نفسه تشوفت تعلقت به. وأكثر ما ينبغي أن يراعى في هذا الجانب الأطفال الصغار، الأطفال الصغار كما سيأتي في المثال الذي ذكره الشيخ. وذكر شواهد على ذلك من السنة في جبر الخواطر ومراعاة التشوف، تشوف النفس للشيء الذي حضر. قال: كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلس معه، فإن لم يجلس معه فليناوله لقمة أو لقمتين، لأنه ولي أمر الطعام، أحضره من السوق وربما أيضا قام على طبخه وصنعه، ثم يأتي به مهيئا جاهزا ليؤكل، ما يليق يأكله وحده ولا يعطي من وليه وتشوفت نفسه وتعلقت به، يتركه دون أن يعطيه، يعطيه لقمة أو لقمتين إن كان قليلا، وإن كان كثيرا زاده. قال: وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا بدأت باكورة أشجارهم أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرك عليها، دعا بالبركة، ونظر إلى أصغر وليد عنده، أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك. هذا في مراعاة لهذا التشوف الذي يكون في النفوس. فإذا كان حضر هذا الصغير باكورة الثمر يعطى، بل يبدأ به، فأعطاه ذلك علما منه بشدة تشوفه لذلك. إذن هذا العطاء مرده إلى ماذا؟ شدة التشوف وشدة التشوف. فإذا علم هذا المعنى يعطيه ما تيسر منه جبرا لخاطره ومراعاة لتشوف نفسه. وهذا كله مع إمكان الإعطاء، إذا كان الإعطاء متيسرا. فإن لم يمكن ذلك لكونه حق سفهاء أو ثم أهم من ذلك، فليقولوا لهم قولا معروفا. إذا لم يمكن العطاء لا ينهرهم ولا يزجرهم ولا يغلظ لهم القول، بل يقول لهم القول المعروف من دعاء أو وعد مثلا صادق أو غير ذلك، يردونهم ردا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال رحمه الله: قيل إن هذا خطاب لمن يحضر من حضره الموت وأجنف في وصيته، أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها بدليل قوله: وليقولوا قولا سديدا، أي سدادا موافقا للقسط والمعروف. وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم. وقيل إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف، أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعاف، فليتقوا الله في ولايتهم لغيرهم، أي يعاملونهم بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم لتقوى الله. ولما أمرهم بذلك زجرهم عن أكل أموال اليتامى وتوعد على ذلك أشد العذاب، فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أي بغير حق. وهذا القيد يخرج به ما تقدم من جواز الأكل للفقير بالمعروف، ومن جواز خلط طعامهم بطعام اليتامى، فمن أكلها ظلما فإنما يأكلون في بطونهم نارا، أي فإن الذي أكلوه نار تأجج في أجوافهم، وهم الذين أدخلوه في بطونهم، وسيصلون سعيرا، أي نارا محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب، يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها، وأنها موجبة لدخول النار، فدل ذلك أنها من أكبر الكبائر، نسأل الله العافية.
ثم قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قيل هذه الآية تتعلق بالأولياء على الأيتام، الأولياء على الأيتام، من عنده أيتام ولي عليهم وبيده أموال يحفظها لهم ويرعاها لهم، فجاءت هذه الآية موقظة لمن كان عنده يتيم وعنده أموال لليتيم، إن حدثته نفسه بماذا؟ أن يأخذ منه وأن يظلم اليتيم، حدثته نفسه بذلك، جاءت هذه الآية موقظة له. الله عز وجل يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعني يقال لمن عنده مال للأيتام وحدثته نفسه بأن يأخذ أو يأكل بغير حق بظلم، يقال لها: تذكر أنت نفسك لو تركت مالا لأولادك وقام عليهم أولاد صغار وقام عليهم ولي على هذا المال ثم أكله، هل ترضى ذلك؟ والحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في حديث عمرو قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه الآية بنفس المعنى: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فإذا كنت يا ولي اليتيم ما تحب لأولادك لو تركت لهم مالا أن يأكله من يلي أمر مالية أيتامك، فأنت أيضا اتق الله، اتق الله في هؤلاء الأيتام الذين أموالهم تحت يدك. هذه آية موقظة لهؤلاء. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، يعني لو ماتوا وتركوا من خلفهم يعني بعد موتهم ذرية ضعافا، يعني أبناء صغارا ضعفاء، خافوا عليهم ماذا؟ الظلم وضياع الحقوق التي لهم بأن يلي أمر أموالهم ظالما يأكل أموالهم بالباطل. فليتقوا الله، فليتقوا الله أي في الأيتام الذين تحت أيديهم وفي أموال اليتامى التي بأيديهم، وليفعلوا معهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم بعد موتهم، أن يفعل في ذريتهم بعد موتهم. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله يعني في ولايتهم لهؤلاء الأيتام، وليقولوا قولا سديدا. هذا قول في معنى الآية. قول آخر وهو يكون الخطاب لمن حضر الوصية، لمن حضر الوصية وخاف من موص جنفا أو إثما، خاف من الموصي جنفا أو إثما في الوصية، فليتق الله وليقل قولا سديدا ينصح هذا الذي يريد أن يوصي وصية فيها إجحاف. قد يكون الإجحاف من جهة حرمان الورثة، يقصد بهذا حرمان الورثة من الميراث، أو أيضا حرمان المحتاجين من وصية في شيء يحتاجون إليه. فأمر من حضر، قيل معنى الآية أن فيها أمر لمن حضر أن يحسن توجيه هذا الذي ستكون منه وصية في ماله بأن يتقي الله عز وجل وينصح في هذا المال ولا يظلم. ثم قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. هذا فيها وعيد شديد لمن بأيديهم أموال اليتامى يقومون عليها وعلى النظارة عليها، أن يتقوا الله عز وجل في هذه الأموال وفي هؤلاء اليتامى، وليحذروا من أن يأكلوا هذا المال أو شيئا منه بالباطل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أي بغير حق، ظلما أي بغير حق. يخرج من هذا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى: الفقير الذي جاء معنا في الآية فليأكل بالمعروف لحاجته وفقره بمقدار أجرة العمل، يأكل بالمعروف. أو إذا كان خلط ماله مع ماله وراد به أن النصح ما أراد به تضيع المال، فما يؤكل بالخلطة دون تقصد إضرار بمال يتيم، هذا أيضا ما يدخل في الحكم لأنه ليس من الظلم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذا وعيد شديد وفي دلالة على أن هذا من كبائر الذنوب. مر معنا في الآية الأولى في قوله سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. أشرنا هناك ما ذكره العلماء أن هذا تنصيص على أنه من الكبائر، يعني الذنوب العظام. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا نص على ذلك في الحديث الذي قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل مال اليتيم. هذه الآية فيها هذا الوعيد الشديد: إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني هذا المال الذي يأكلونه هو نار، يأكلونه في بطونهم. هذا وعيد بما سيكون لهم من عقوبة يوم القيامة. وسيصلون، في قراءة سيصلون أي يصليهم الله سعيرا، أي نارا محرقة، نارا محرقة. هذه الآية قوية جدا في التخويف من أكل مال اليتيم. الصحابة الذين كان عندهم أيتام، لما نزلت هذه الآية شق عليهم الأمر، لأن مالهم مع مال اليتيم، يصنعون الطعام سويا، ولو كان يطبخ لليتيم وحده ولهم وحدهم من مال اليتيم يجعل خط مستقل في البيت ولصاحب البيت وأهل خط في الأكل، هذه مشقة عظيمة، فيخلطون مالهم بمال ويأكلون سويا. لما نزلت هذه الآية جعل كل رجل من الصحابة في حجره يتيم، مثل ما جاء عن ابن عباس، جعل يعزل ماله، يعزل ماله على حدة. وهذه فيها ماذا؟ مشقة عظيمة. يعني لما يحضر مثلا الطعام أو حاجات الطعام أو الطبخ، طبخ الطعام، كل هذا يجعل لليتيم، يصنع اليتيم على حدة، ثم صاحب البيت وأهله وولده يصنع لهم على حدة. قال ابن عباس: فشق ذلك على المسلمين، فأنزل الله إباحة الخلطة لكن بالعدل، تقدم هذا معنا في سورة البقرة في الآية المتعلقة ب ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير قل إصلاح إلى قوله والله يعلم المفسد من المصلح. إذا كان يخلط المال بالمال من أجل ماذا؟ يأكل منه ويجعل هذه حيلة، فهذا داخل فيما تقدم معنا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني تجعلون حيلة لتأكلوا بها أموال يتيم. فالله عز وجل يعلم المفسد من المصلح، قال والله يعلم المفسد من المصلح، فأحل لهم خلطتهم بنية الإصلاح وعدم إرادة الأكل بالباطل. قال الشيخ قيل إن هذا خطاب لمن يحضر، من حضره الموت، شخص حضر إنسانا قد حضره الموت وأجنف في وصيته، أوصى وصية غير عادلة فيها ظلم، هذا معنى أجنف في وصيته، أن يأمره بالعدل، يقول اتق الله يا فلان، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا لا يحل لك، هذا خلاف شرع الله، أنصحك لا تلقى الله بهذا، لا تلقى الله بوصية جائرة هذه فيها عقوبة عند يخوفه، أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها لا يظلم، بدليل قوله وليقول قولا سديدا أي سدادا موافقا للقسط والمعروف، وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم، يعني هذا الوصي الموصي يوصي بشيء مثل ما يحب أن يعامل به أولاده من بعده مثل ما تقدم في الآية، لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. وقيل إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف، أن يعاملهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعاف، فليتقوا الله في ولايتهم لغيرهم أن يعاملونهم بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم لتقوى الله عز وجل، يعني يعاملونهم بما يحبون أن يعامل به أولادهم من بعدهم، إذا تركوا ذرية ضعافا وولي عليهم شخص أن يتقي الله فيهم، فليتقوهم الله في من هم قائمون على ولاية أمره. ولما أمرهم بذلك زجرهم عن أكل أموال اليتامى وتوعدهم على ذلك أشد العذاب، فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أي بغير حق، ظلما أي بغير حق، قال وهذا القيد يخرج به ما تقدم من جواز الأكل للفقير بالمعروف، قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن جواز خلط طعامهم بطعام اليتيم، خلط طعامهم بطعام اليتيم هذا جائز على مراعاة العدل في ذلك، وهذا تقدم دليله معنا في سورة البقرة في ويسألونك عن اليتامى، تقدم الكلام هناك. فإنما يأكلون في بطونهم نارا أي فإن الذي أكلوه يعني من أموال اليتامى نار تتأجج في أجوافهم، وهم الذين أدخلوه في بطونهم، وسيصلون سعيرا أي نارا محرقة متوقدة، وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها وأنها موجبة لدخول النار، فدل ذلك على أنها من الكبائر، نسأل الله العافية، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.